الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا اليوم، يوم 24 من شهر جماد الأولى لسنة 46 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنا هذا المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب آداب الصحبة والعشرة لأبي بركات الغزي، وهو كتاب نافع نفيس يبين فيه آداب مخالطة الناس وآداب صحبتك للناس وآداب معاشرتك للناس وكيف تتعامل معهم. وقد وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها إيثار الإخوان بالكرامة على نفسه. قال أبو عثمان: من عاشر الناس ولم يكرمهم وتكبر عليهم فذلك لقلة رأيه وعقله، فإنه يعادي صديقه ويكرم عدوه، فإن إخوانه في الله أصدقاؤه ونفسه عدوه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. وقال القاسم بن محمد: قد جعل الله في الصديق البار عوضا من الرحم المدبر.
أيضا من آداب صحبة الناس أن تصاحب إخوانك على الإيثار، والإيثار أن تؤثر بالشيء، تؤثر بالشيء مع حاجتك إليه، لا ترغب في تتركه لغيرك مع حاجتك لهذا الشيء. والإيثار خصلة حميدة مدح الله جل وعلا في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم اتصف بها مع أصحابه رضي الله عنهم، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم مضرب المثل في إيثارهم. والإيثار مدح الله جل وعلا أصحابه بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني يؤثرون هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم، يؤثرون من هاجر إليهم على أنفسهم حتى لو كان بهم فاقة وحاجة، إلا أنهم يقدمون غيرهم على أنفسهم. وهكذا هو حال الصاحب مع أصحابه والأخ مع إخوانه، قد يحتاج إلى مثل الأمر من أمور الدنيا ويرى أن صاحبه يريده فيؤثر على نفسه، يقول: تأخذ هذا الأمر، أنا لا أريده، أنا لا أحتاجه، ونحو ذلك. وهذا لا شك أنه من الخصال الحسنة ومن حسن العشرة والصحبة بين الناس. قال: ومنها إيثار الإخوان بالكرامة على نفسه. قال أبو عثمان: من عاشر الناس ولم يكرمهم وتكبر عليهم فذلك لقلة رأيه وعقله. نعم، الإنسان الذي لا يؤثر أحد على نفسه، وإنما يكون يقدم نفسه على كل أحد، وتجده يتكبر على الناس ولا يرى أن يتنازل عن شيء لأحد من الناس، هذا لقلة عقله ورأيه، وهذا من أسباب نفرة الناس عنه. قال: فإنه يعادي صديقه ويكرم عدوه. هذه أيضا مصيبة من المصائب، ما هي؟ أن الإنسان يكرم العدو ويهين الصديق، وهذه طريقة يستخدمها بعض الناس ويسيء فيها الاستخدام. ما هي؟ أن تجده صديقه يتودد له ومع ذلك هو يعرض عن صديقه، وتجد معاملة مع صديقه سيئة، وتجد فيه نوع كبر أو غطرسة أو غير ذلك. وفي المقابل تجده مع عدوه هو يتودد إلى عدوه ويجتهد في إرضائه ويسعى في ذلك، وهذا لا شك أنه من أسوأ أنواع المعاملة، وهذا من البخس والإساءة إلى الإخوان. هذا صديقك يتودد لك ثم تعرض عنه، وهذا عدوك يعرض عنك ثم تتودد إليه، فلا أنت كسرت عدوك ولا أنت أبقيت صديقك، صديقك سيتركك، لا بد أن يأتي على يوم يتركك، بل يبغضك لأنك تسيء معاملته، وعدوك عدوك لن يقبل بك، توددت أو فعلت وما فعلت لن يقبل بك، لأنه يعاديك عداوة أصلية وليست عداوة عارضة. قال: فإن إخوانه في الله أصدقاؤه ونفسه عدوه. أيضا من أعدائك طبعا النفس، الأعداء كثر، منهم النفس والشيطان، ومنهم الأصحاب السوء، كذلك من أعدائك النفس. إخوانك في الله هم أصدقائك، هم أحبابك، هم أنصارك في هذه الدنيا، هم الذين يعينونك على طاعة الله جل وعلا، هم الذين يدفعونك إلى الخير ويدفعونك عن الشر، فلا يمكن أن تقدم نفسك التي يعدوك على إخوانك الذين يدفعونك إلى الخير. فهنا صراع، إما أن تقدم نفسك على كل أحد ولا تقدم أحدا على نفسك وهذا غلط، وإما أن تقدم إخوانك على نفسك، أحيانا تقدمهم لا بأس في ذلك، فإن هذا من الإيثار الحسن. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. وهذا الحديث حديث موضوع لا يصح. وقال القاسم بن محمد: قد جعل الله في صديق البار عوضا من الرحم المدبر. نعم، لا شك أن الصديق البار إذا رزقك الله جل وعلا بصديق محب صادق معك، هذا صديق البار أفضل لك من الرحم المدبر، لأن قد تبتلى برحم يدبر عنك ولا يرى لك فضل، بل تجد عداوته لك وحسده لك وبغضه لك. لا شك أن هذا الصديق قد يكون أقرب لك من هذا الرحم المدبر. والصداقة أحيانا في كثير من الأحيان قد تكون أشد علاقة من الرحم. فذلك الإنسان يعني إذا عوضه الله جل وعلا بالأصدقاء يعتني بهم ويرعاهم ويعرف لهم حقهم حتى تدوم هذه المحبة.
قال: ومنها معرفة حقوق الفقراء والقيام بحوائجهم وأسبابهم. قال ابن أبي أوفى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي حاجتهما.
أيضا من حسن الصحبة أنه قد يوجد في أصدقائك أناس فقراء وتمر بهم حاجات وتأتي لهم بعض الظروف، ينبغي لك أن تتفقد أحوالهم وأن تنظر فيهم، فإذا احتاج إلى إعانة أعنتهم، إن كان عندك مال تبذلها المال، إن كان عندك رأي حسن تبذلها الرأي الحسن، تعين بما تستطيع. قال: والقيام بحوائجهم وأسبابهم، كما قلنا، إما بمال إذا كان تيسر لك المال أو احتاج هو إلى المال، وإما بنفسك تعين على حوائجه، يريد أمر من الأمور تقول أنا أذهب معك أن نقضي حاجتك أنا وإياك تساعده، زين، هذا أمر طيب، هذه تسمى الفزعة، هذا أمر طيب وهذا من الخلق الحسن كما جاء في الحديث. أو تعين أخرقا، يعني إنسان ما يعرف الصناعة تعين على صناعته، أو تحمل له، إنسان يحتاج إلى أن تحمل له على راحلته تعينه، هذا أيضا من حسن الصحبة. قال ابن أبي أوفى: كان رسول الله لا يأنف، يعني لا يستنكف ولا يستكبر ولا يترفع ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين، لأن الناس يرون الأرملة بنظرة دونية أنها ضعيفة ومسكينة وتحتاج إلى إعانة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعين الأرملة واليتيم والمسكين، وكان يعين الضعفاء، وكان يأكل مع المساكين، ولا يترفع عليه الصلاة والسلام عنهم في ذلك بشيء أبدا، وإنما كان يأكل معهم وكان يشرب معهم وكان يجالسهم ويؤانسهم ويسافر معهم، وهذا من تواضعه. قال: فيقضي حاجتهما، كما جاء في الحديث تأتي الجارية فتأخذ بيده حتى يقضي حاجتها، عندها موضوع، عندها قضية، تقول: يا رسول الله أريدك، يذهب معها في أي سكة من السكك مثل الحارات الصغار، فتقول له عندها موضوع كذا وكذا، يحل مشكلتها ثم تذهب، وهذا من تواضعه. والناس تمر عليهم ظروف أحيانا يحتاجون منك إلى سماع فقط، أحيانا صاحبك تأتي عنده ظروف وعنده مشكلة وعنده أمر من الأمور ما لا يريد منك، فقط يريد أن تستمع إلى مشكلته، يقول لك أنا وقع لي كذا وكذا، يستشيرك كما سيأتينا، ماذا تصنع؟ تستمع له، كن مستمعا جيدا لمشاكلهم حتى تشير عليهم بالرأي الحسن. نعم.
ومنها ملازمة الأدب مع الإخوان وحسن معاشرتهم، فقد قال الجنيد رحمه الله: إذا سئل عن الأدب إنه حسن العشرة. والفرق بين عشرة العلماء والجهال قول يحيى بن معاذ الرازي: إن العلماء عبدوا الله بقلوبهم، والناس عبدوه بأبدانهم، والجهال عبدوه بألسنتهم، وهم عبدوه بقلوبهم وأبدانهم وألسنتهم.
طبعا هنا من الأدب يقول حسن العشرة، حسن العشرة وحسن المعاشرة، كما جاء عن الجنيد إذا سئل عن الأدب قال حسن العشرة. وحسن العشرة تشمل ما تقدم وما سيأتي مما سيذكره المؤلف من الأخلاق الحسنة التي تعاشر بها الناس، هذا من حسن الأدب. الإنسان المؤدب من هو؟ هو الذي اتصف بهذه الصفات، هذا إنسان قد جمع له الله الأدب بأنواعه. قال: والفرق بين عشرة العلماء والجهال، قال يحيى بن معاذ الرازي: إن العلماء عبدوا الله بقلوبهم، والناس عبدوه بأبدانهم، والجهال عبدوه بألسنتهم. طبعا العبارة فيها يعني بعض الركاكة، لأن في الأصل كما يقول هنا بأنفسهم، عبدوه بأنفسهم الجهال، وكذلك عند السلمي عبدوه بأنفسهم، وهم عبدوه بقلوبهم وأبدانهم وألسنتهم. معنى الكلام أن العالم والعاقل يعبد الله جل وعلا في معاملته للناس بلسانه بالكلام الحسن، وببدنه بالإعانة والخدمة وغير ذلك، وبقلبه في المحبة والبعد عن الصفات السيئة كالحسد والبغض وغير ذلك. أما الجهال تجد أنهم يعبدون الله عز وجل بماذا؟ إما فقط بلسانه أو شيء من هذه الأمور. لكن السعيد الموفق من جمعت له هذه الخصال الثلاثة.
ومنها حفظ أسرار الإخوان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. وقال بعض الحكماء: قلوب الأحرار قبور الأسرار.
نعم، هنا يقول لك أيضا من الأمور المهمة ما هو؟ حفظ الأسرار. الإنسان ينبغي له إذا أسر إليه صاحبه بسر أن يحفظ هذا السر، كما قيل: قلوب الأحرار قبور الأسرار. الحر إذا قيل له سر يكون هذا السر قبره في هذا القلب، ما يخرج من هذا القلب، سبحان الله، كأنه دفن وانتهى الأمر، مثل القبر، القبر يخرج منه أحد؟ لا، كذلك هذا الأمر. الناس أحيانا يحتاجون إلى أن يشكو إليك بعض الظروف وبعض الأمور. يأتيك صاحبك يمر بحالة من الحالات، إما مشاكل أسرية أو بظروف مالية أو بظروف مشاكل اجتماعية أو غير ذلك من الأمور، فإذا أتاك وشكى إليك يجب عليك أن تحسن الاستماع أولا، تستمع له، لا تقطع حديثه ولا تعارضه كثيرا ولا يعني تتبرى من الشكوى، لابد أن تكون حسن الإنصات، حسن الإنصات، كما كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي إذا أتى رجل يكلمه يستمع له حتى ينتهي من حديثه. جاء رجل كافر وحدثه، قال: يا محمد كذا وكذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: أفرغت يا أبا الوليد؟ انتهى من حديثه ثم قال: أفرغت؟ فكان يحسن الاستماع. أتاك ويريد منك أن تستمع له، استمع له، ثم إذا شكى إليك أمر من الأمور وسر من الأسرار يجب عليك أن تحفظ هذا السر. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه: ما وضعت سري عند أحد فلمته على أن يفشيه، كيف ألومه وقد ضقت به. إذا أتاك وحدثك بهذا السر هو صدره ضاق بهذا السر، فيجب عليك أن تحفظ هذا السر، هذا وجوبا عليك، لأن هذا من الأدب كما سنذكره. ثم إذا قدر أن سرك قد ظهر وتكلم فيه هذا المتكلم لا تكثر من الغضب. لماذا؟ لأنه إذا كان صدرك ضيقا عن سرك فصدر غيرك أضيق. أنت ما تحمل سرك، أتحمل أنا سرك؟ من الطبيعي أن قد يخرج هذا الكلام، لأن أحيانا قد يخرج من غير قصد وأحيانا بقصد، أحيانا بغير قصد. كيف؟ تطول المدة فيظن أن هذا الحديث الذي حدثته به حديث عادي ما هو سر، فيتحدث فيه أن فلان قال لي كذا وكذا، وأن تغضب أن تذكر أنك قلت له أن هذا سر ولا تريد أحد أن يطلع عليه، فماذا تصنع؟ تغضب على صاحبك. الأصل أنك ما تحدث بأسرارك أحد. الأصل مهما كان الصاحب صاحبا، هناك أسرار لا تحدث بها أحد من الناس قريبا كان أو بعيدا، إلا أقرب الناس إليك، أخوك، زين، أخوك أو شخص قريب جدا مثله حدثه بسرك. أما عامة الناس لا تحدثهم بسرك، وإذا حدثتهم بسرك ثم فاشا سرك لم نفسك. لابد يكون هناك يا أخوان لك جانب ما يطلع عليه أحد من الناس، حتى لو كنت صاحبي 20 سنة مو لازم أن تعرف كل أسراري. من قال لك أني لابد أني أكشف كتابي كله؟ كما يقول بعض الناس يكون حياته كتاب مفتوح يقرأ كل الناس، لا، غلط. مهما كنت ومهما بلغت درجتك اجعل لك شيء خاص فيك أنت، ما له علاقة أحد من الناس يسألك ولا أن يعرف هذا الجانب ولا أن يطلع عليه. كذلك الشباب والبنات، لا تفشي سرك لأحد من الناس، خاصة إذا كان سرك فيه منقص لك أمر من الأمور، شيء يخص بيتك أو يخص أخوانك أو أرحامك أو غير ذلك، لا تخبر به أحد من الناس. بإمكانك أن تعرض، تقول: أحد الأخوة عنده مشكلة كذا وكذا، ما رأيك؟ خلاص، هو عرف المشكلة يعطيك الحل، لكن ما تعطيه كل مشكلتك وتطلع على أوراقك وعلى أسرارك. هذا الصديق في يوم الأيام قد يكون عدوا، تقع بينك وبين خصومة ثم يكشف أسرارك. انظر إليه، أناس تظن أنهم فيهم ديانة، أناس تظن فيهم عقل وتظن أن فيهم حكمة، ومع ذلك ما أن يختلف مع صاحبه يقول: أنت حدثتني قبل 10 سنوات بكذا وكذا، ويكشف أسراره كلها. كيف هذا؟ إذا صاحب علم يفعل هذا ويظن فيه أنه فيه دين، كيف عاد عامة الناس؟ ماذا يصنعون؟ كيف الناس اللي ما يخافون الله ولا يخجلون ولا يترفعون عن شيء، كيف إذا كانت البيئة بيئة سيئة؟ ماذا ستظن سيفعل؟ سيكشف كل شيء ولا يترك شيء. وذلك الغلط الأول على من عليك أنت، لا تخرج سرك لأحد من الناس. كذلك أخواننا وبناتنا لا تظهروا أسراركم لأحد، خاصة البنات. البنات مشكلتهم مشكلة، ما هي؟ ما أن تصاحب واحدة سنة سنتين ثلاث حتى تطلع على كل أسرار البيت، كل أسرار البيت، ثم تبدأ الخصومة معها. تعرفون النساء كما قال عليه الصلاة والسلام يكفرن العشير، إذا زوجها 20 سنة وهي يحسن إليها تقول له ما رأيت منك خيرا قط، كيف عاد الصاحبة التي ما رأت منها خيرا يذكر؟ هذا زوج ينفق عليها، وفر لها بيت، ويقضي حاجاتها، ويفعلها كل ما تريد، يقدمها على نفسه، ثم تقول ما رأيت منك خيرا قط. كيف إذا كانت امرأة أخرى وما بذلت لها مثل ما بذل هذا الرجل ولا حتى عشرة؟ ماذا ستصنع؟ تكشف كل أسرارها، هذه حدثتني كذا وكذا، وتكشفها وتفضحها، كما ترون الآن خاصة في وسائل الإعلام مع هؤلاء المشاهير الذين دمروا المجتمعات ودمروا الأسر ودمروا البيوت. كل شيء يكشفونه وكل شيء يظهرونه، عافانا الله وإياكم. تجد يسب زوجته، زوجته تسبه، وتسب والدها وإخوانه، وهذا يسب إخوانه ويسب أبنائه، وكل واحد يلعن الثاني، عافانا الله وإياكم. بعدين تصالحون يقول والله أنا كنت غلطان، وأنا أرجوكم تمحون كل ما قلت وما فعلت. بعد ماذا؟ خربت الديار وانتهى كل أمر وانفضح الناس، عافانا الله وإياكم. ولذلك كما يقول هنا عمرو بن العاص: ما وضعت سري عند أحد فلمته على إفشائه له. ليه؟ يقول: كيف ألومه وقد ضقت به؟ أنا ضقت بسري، كيف لا يضيقه بسره؟ بسري أنا، كيف يمكن يتحدث به؟ والعاقل كما قلنا عليه أن لا يفشي سره لأحد كما قلنا. يقول المدائني رحمه الله، يقول: كان يقال أصبر الناس الذي لا يفشي سره إلى صديقه مخافة أن يقع بينهما شيء فيفشيه. هذا أشد الناس صبر، حتى لو كان صديقك تجيك لحظات مرات ودك تسولف له، تسولف بكل شيء في العائلة، غلط. لابد أن تصبر. كيف أصبر؟ أمسك لسانك في فمك وأخفي أسرارك في قلبك، لا تحدث، حده معروف صاحبك، ما تجاوز الحد الذي يحتاجه، بعد ذلك لا تخبره. ثم قال رحمه الله: وقيل
أفشى رجل لصديق له سرا من أسراره، فلما فرغ قال له: حفظته؟ قال: لا، بل نسيته.
يعني هذا من شدة حفظه للسر، لما حدث صاحبه عن السر قال: حفظت السر؟ قال: لا، نسيته. يعني لا تشغل بالك، أنا لن أبقي من السر شيء ولا أخبر أحد به أبدا. ولذلك يقول ابن حبان رحمه الله في كتابه روضة العقلاء: من حصن بالكتمان سره تم له تدبيره. إذا كتمت أسرارك تم تدبيرك، تم أمورك. أنت ماذا تدبر؟ أمر من الأمور يتم لك التدبير. قال عليه الصلاة والسلام: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. دائما إذا أفشيت أسرارك للناس عن مشاريعك، مشاريعك هذه سبحان الله تتوقف أو تتعطل أو تسرق منك. حتى طلاب العلم، حتى طلاب العلم، كيف يسألك واحد: ماذا عندك من الكتب؟ والله أنا أؤلف كتاب عن كذا وكذا، أو أحقق كتاب عن كذا وكذا. يجلس الكتاب شهر وسنة وسنتين ما يخرج، كتاب تشتغل فيه ما تخبر به أحد يخرج سبحان الله في أشهر يسيرة. سبب العين حق كما قال عليه الصلاة والسلام، قد يعني تتحرك نفسه إلى عملك هذا، يعجب به، يعني هذه فكرة جميلة وهذا مشروع جميل، ثم تتعطل أمورك، لا يخرج المشروع ولا يخرج شيء. ولذلك من الحكمة، من الحكمة: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. اكتب، لماذا أخبرك يعني بكل مشاريعي؟ ما الفائدة؟ تعيني على شيء؟ لا. طيب لماذا أعطيك هذه المعلومة؟ معلومة أعطيك إياها لماذا؟ وهكذا عموم الناس، وحتى الدول، وحتى التجار، وحتى غيرهم، لا تفشي سرك لأحد. قال ابن حبان: وكان له الظفر بما يريد، تدبير أمورك تيسر، وتظفر بما تريد. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ شراء بيت؟ تشتري. هاش عندك؟ والله بشتري بيت. وين؟ والله دور في منطقة فلانية، منطقة فلانية غنية، منطقة يعني راقية وأسعارها مرتفعة. على طول يروح ذهنه وين؟ فلان عنده فلوس، منين الفلوس؟ فلان عنده كذا وكذا، ويتحدث أكيد فلوسه حاضرة، أكيد كذا وكذا. تتعطل أمورك سبحان الله، أمورك ما تيسر. السبب كما قال عليه الصلاة والسلام: العين حق، تدخل الرجل القبر والجمال القدرة. يمكن تتعطل كل أمورك السبب هذا. لو اكتب أمورك حتى تشتري والحمد لله، بعد ذلك تخبر الناس أنك اشتريت بيت. يقول ابن حبان: وكان له الظفر بما يريد والسلامة من العيب والضرر إن أخطأه التمكن والظفر. والحازم يجعل سره في وعاء ويكتمه عن كل مستودع. سرك وأنت حطه في وعاء واكتمه واربطه، لا تعطيها أي أحد ولا تستودع أي أحد. قال: فإن اضطره الأمر وغلبه أودعه العاقل الناصح له. لو احتجت أن تخبر سرك أحد ضاق صدرك به، واحتجت أنك يعني تخرج ما في نفسك، تريد عاقل استمع لك تخرج سرك، قال: أودعه العاقل. كما سنذكر أن الإنسان لا بد إذا أراد أن يظهر سره ما يظهر لكل أحد. يقول: لأن السر أمانة وإفشاؤه خيانة. حدثك بالسر، حدثت أنت العاقل بالسر، العاقل لن يتحدث به. لماذا؟ لأنك قلت له هذا السر بيني وبينك، إفشاؤه يعتبر خيانة، والعقلاء يجتنبون الخيانة. قال: والقلب وعاؤه، ومن الأوعية ما يضيق بما يودع، ومنها ما يتسع لما يستودع. الأوعية الآن القدح هذا أو الصحن، وعاء، في وعاء لو تعبي هذا الماء فيه امتلأ صح، وفي وعاء ثاني لو تعبي أربعة يمتلأ، وفي بعضها أوعية كبيرة، فبعض الناس قلبه صغير وعقله صغير، لو تقول سر سرين خلاص ما يتحمل يخرج من الوعاء صح، كذلك تخرج الأسرار منه. اختار الشخص العاقل الذي هو كالوعاء العظيم، مهما أعطي من الأسرار ما يفشيها ولا يحدث بها الناس.
قال: نعم.
ولذلك انتهى كلام ابن الحبان رحمه الله. ولذلك أيضا مما يقال أن الذي يكتم السر هذا له عقل وله شرف ومنزلة، أما الذي يفشي السر فهذا إنسان يعني قد بلغ من الدناءة مبلغا عظيما، كما قال القائل: لا يكتم السر إلا من له شرف، والسر عند كرام الناس مكتوم. السر عندي في بيت له غلق، ضاعت مفاتيحه والباب مختوم. يعني يقول: عندي السر مثل البيت اللي أغلق بابه ثم ضاع المفتاح ما يستطيع أحد أن يفتحه. ثم قال:
ولبعضهم ليس الكريم الذي إن زل صاحبه بث الذي كان من أسراره علما، إن الكريم الذي تبقى مودته ويحفظ السر إنصافا وإن صرما.
نعم، يقول: ليس الكريم الذي إن زل صاحبه بث الذي كان من أسراره علما. يعني الكريم لا يمكن إذا وقعت بينه وبين صاحبه عداوة يفشي أسراره. لماذا؟ إن الكريم الذي تبقى مودته ويحفظ السر إن صافى وإن صرم أو وإن صرم، يعني سواء صافاه وكان بينه مودة أو قطعه وتقاطع. الكريم العاقل كما يقال يعني عدو عاقل خير من صديق جاهل. العدو العاقل حتى لو كان عدوا يعرف هو أن له حدودا في الخلاف، ما يفشي لك سر ولا يعيرك ولا يتطاول عليك بكلام فاحش ولا سيء. أما السفيه هذا لا يحفظ سرا ولا غير ذلك، وإنما تجد يتطاول عليك بالأسرار التي أخبرته بها، يقول: هذا أصلا حدثني مرة أن بينه وبين أخيه خلافات ونزاعات، حتى أخوانه ما سلموا منه، ومرة حدثني أنه وقع بينه وبين فلان كذا وكذا، يبدأ يفشي الأسرار. ولا شك أن هذا من أراذل الناس، الذي يفعل هذا الفعل من أراذل الناس. لا يجوز لك أن تفشي سره حتى لو خالفته، حتى لو خالفته أعرض عنه وانتهى الأمر. من قال لك أنك لازم تواد كل الناس؟ الناس فيهم من تواده وفيهم من تحاربه. ومن قال لك أنك لازم كل من كرهته من الناس لا بد أن تحاربه ولا بد أن تعاديه وترد عليه وتفشي سره وتطعن به؟ كثير من الناس أعرض عنهم حتى لو بينك وبين عداوة وبغضة، أعرض عنه، هو ما يستحق أنك تظهر هذه العداوة له، ولا أن تتكلم فيه، ولا أن تضيع جهدك ووقتك وعمرك وحتى ذهنك تضيع في ترهات مع أمثال هؤلاء القوم.
قالوا: منها المشورة مع الإخوان وقبولها منهم. قال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله غنيان عنها، ولكن جعلها الله رحمة لأمتي، فمن شاور منهم لم يعدم رشدا، ومن ترك المشورة منهم لم يعدم غيا.
طبعا قال هنا: ومنها المشورة مع الإخوان. العاقل يا إخوان إذا عرضت له نائبة من عقله أنه يستشير أهل العقل، لأن أحيانا قد تمر به ظروف ما يستطيع أن يحل مشكلة، يحتاج إلى أناس يحدثهم ويستشيرهم، ما رأيك في الأمر الفلاني، ما رأيك في الأمر الفلاني. لكن إذا أراد أن يشاور، أراد أن يشاور، لابد أن يشاور من له صفات وخصال، ما يشاور كل أحد. النبي عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا له: وشاورهم في الأمر. هل كان النبي يستشير كل أحد؟ لا، إنما يستشير الخاصة من الصحابة، هؤلاء الذين أعطوا من العقل والحكمة والعلم وغير ذلك، يستشيرهم في هذه الأمور. وقد جاء في الأثر عن الحسن البصري، وهنا ذكر حديثا لا يصح، أنه قال: ما كان يحتاج النبي إليهم، ولكن أحب أن يستنى به من بعده. بمعنى الرسول ما كان يحتاج أن يشاور أحد، لكن أراد الله جل وعلا أن يستنى به الناس، أن يسألوا وأن يستشيروا وأن يذهبوا إلى أهل العلم فيستشيروهم. لابد لصاحب السر أن يكتم سره، لكن أحيانا يحتاج إلى أنه يحدث بعض الناس ويستشيرهم. من يستشير؟ إذا أردت أن تستشير فاستشير من فيه ثلاث خصال: الأولى الدين، الثانية العقل، الثالثة المحبة. لابد أن تستشير، رجلا ذا دين. لماذا؟ لأن صاحب الدين لا يخونك، يمنع دينه من الخيانة فيحدث بسرك الناس. الثاني أن يكون ذا عقل. لماذا؟ لأن العاقل في الغالب لا يخطئ الصواب، وإنما يشير عليك بما هو صواب. الثالث لابد أن تستشير ذا مودة، لأن الذي يكرهك أو لا يودك لن يشير لك برأي الحسن، أما الذي يحبك تجده يشير عليك بما يراه هو لنفسه، بل قد يقدمك على نفسه. الأول راعي الدين، صاحب الدين هذا لن يخونك، يمنع دينه من الخيانة، ومن تراهم يخونون هؤلاء فيهم قلة الديانة، لأن من خصال المؤمن إذا خصال المنافق إذا أؤتمن خان، أما خصال المؤمن إذا أؤتمن صام. الثاني أن يكون ذا عقل، يكون رجل عاقل حكيم يعرف الأمور، إذا استشارته أشار عليك برأيه الحسن. والعقل التجارب، إنسان يجرب في الحياة، إنسان أعطاه الله العقل واكتسب العقل الحسن بقراءة والعلم ومجالسة العلم تستشيره. أما لو كان إنسان قليل العقل فإن استشارتك له يعني هلاكك، قد يشير عليك بما فيه مضر عليك، نعم افعل كذا وصنع كذا، هذا لا. الثالث أن يكون ذا محبة، يكون إنسان يودك، لأن عدوك لو استشرته كما يقولون عندنا أعطيت لحيتك، سلمت لحيتك، كيف إنسان عاقل يستشير عدوه؟ والله إني أستغرب، رأيت أناس يقال لهم عقلاء والله أنه يستشير عدوه، يقول ذهبت إلى فلان وقال كذا وكذا لي يعني أساء، هذا من حماقتك. أنت العاقل ما تستشير عدوك أصلا، ما تطلع عدوك على سرك لو دفع لك الأموال، كيف أنت تأتي إليه وتسلمه سرك حتى يمتهنك بعد ذلك؟ إما أن يشير لك بأمر يضرك ويمكر بك وأنت لا تشعر، وإما إنسان يفشي سرك بعد ذلك. فإذا استشرت استشر أهل الديانة والعقل والمحبة. يقول: ومنهم مشاورة الإخوان إلى آخر كلامه رحمه الله. نعم.
قال: ومنها إيثار الأرض.
طبعا هنا يقول: قال رسول الله غنيان عنهما. الصواب، إن الله ورسوله، غنيان عنها، يعني عن المشاورة. نعم.
قال: ومنها إيثار الأرفاق على الإخوان.
قال الله تقدم الإيثار تكلمنا عليه. نعم.
قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الآية.
نعم. الإيثار الأصل أنه مستحب، إلا أنه يكره في حالة القرب، يعني الطاعات، ما تؤثر على نفسك أحد في القرب، يعني جاء الصف الأول تفضل أنت، لا أنت تفضل، لا أنت سابق على الصف الأول، إلا رجلا واحدا تؤثره على نفسك. قال بعض أهل العلم: من هو؟ والدك. قالوا تؤثر على نفسك مثلا في الصف الأول، أما غير والدك ما تؤثر أحد على نفسك، لأن الباب باب إيش؟ مسابقة ومسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هذا باب المسابقة وليس باب الإيثار. أما أمور الدنيا تؤثر الناس على نفسك لا حرج في ذلك.
وقيل سعي إلى بعض الخلفاء بالصوفية أنهم يرفضون الشريعة فأخذ منهم طائفة منهم أبو الحسين النوري رضي الله عنه فأمر بضرب أعناقهم. قال فبادر أبو الحسين إلى السياف فقال له السياف ما لك بادرت دون أصحابك؟ فقال أردت إيثار أصحابي بحياتي هذه اللحظة فكان ذلك سبب نجاتهم.
نعم هنا يقول ومنها إيثار عندك أول الجملة أول فقرة
إيثار الأرفاق
الأرفاق. هنا يقول عندي المعروف أن الرفقة والرفقة والرفقة والرفاقة أي جماعة المرافقين وتجمع على رفاق ورفق 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 وأرفاق. لعل الصواب ومنها إيثار الإرفاق. الإرفاق يعني الإعطاء يعني كان يقول منها الإعطاء إيثار العطية للأصحاب. لعل هذا هو الصواب والله أعلم. نعم تكلمنا عن الإيثار فيما سبق.
قال ومنها التخلق بمحاسن الأخلاق. قال أبو محمد الحريري كمال الرجل في ثلاثة الغربة والصحبة والفطنة. فالغربة لتذليل النفس والصحبة للتخلق بأخلاق الرجال والفطنة للتمكين.
هنا يقول أيضا من مما يحسن أن يتصف به الصاحب التخلق بمحاسن الأخلاق. محاسن الأخلاق أخلاق الحسنة قلنا بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. ومحاسن الأخلاق تشمل الأخلاق كلها. قال أبو محمد هنا عندكم الحريري والصواب الجريري. قال كمال الرجل في ثلاثة الغربة والصحبة والفطنة. يعني يظهر كمال الرجل في هذه الأمور الثلاثة. الأول فالغربة لتذليل النفس. كيف تذليل النفس؟ دائما الغريب كثير. الغريب دائما كثير. تذهب إلى بلد لحاجة دراسة أو طلب رزق أو غير ذلك تجد في نفسك انكسار خلاف لو كنت في بلدك. في بلدك لا. فالغربة تكسر النفس. تكسر النفس. لو كنت مثلا في بلدك من أغنى أغنياء بلدك تذهب إلى بلاد أخرى وما يعرفونك الناس يعاملونك كأحد الناس ولا يرونك شيء أصلا تجد في نفسك انكسار. والغربة يا إخوان الغربة لا شك أنها يعني أمر عظيم على النفوس. أمر عظيم على النفوس. لكن ما الذي يؤنس الغربة؟ يقولون يؤنس في الغربة العقل والأدب. هذا يؤنسك في الغربة يعني العلم والصاحب. هاي ثلاثة أمور عقل وعلم وصاحب. هذا يؤنسك في الغربة. إذا كنت في غربة في بلاد وجدت أصحاب لك هناك سبحان الله تذهب الغربة والوحشة عنك وكأنك في بلادك. وإذا كان عندك علم اهتم الناس حولك فأصبحت تأنس بهم لا تشعر بغربة. نعم ثم قال والصحبة للتخلق بأخلاق الرجال. يعني إذا أردت أن تتخلق بأخلاق الرجال لابد أن تصاحب الرجال لأنك تستفيد منهم أخلاق الرجال وتظهر ويظهر معدنك الحقيقي عند المصاحبة. ما يظهر معدنك وانت جالس لوحدك أو لا تخالط أحدا من الناس. قال والفطنة للتمكين. والفطنة للتمكين في آداب الصحبة للتمييز. فطنتك تظهر في تمييزك للأمور. نعم.
قال ومنها قلة مخالفة الإخوان في أسباب الدنيا لأنها أقل خطرا من أن يخالف فيها أخ من الإخوان. قال يحيى بن معاذ الرازي الدنيا بأجمعها لا تساوي غم ساعة فكيف بغم طول عمرك وقطع إخوانك بسببها مع قلة نصيبك منها.
قال ومنها قلة مخالفة الإخوان في أسباب الدنيا. تكلم عن هذا الموضوع في موضعين. أنك تكون قليل المخالفة لهم لا تعارضهم بكل أمر. لا قالوا لك يمين تقول شمال تقول قالوا نقوم تقول نقعد. لا ينبغي لك أن تكون موافق لإخوانك. قال لأنها أقل خطرا من أن يخالف فيها أخ من الإخوان. يعني الدنيا يقول لك ما تسوى أنك كل يوم أن تتنازع في قضية كل يوم تخالف في أمر أقل من أنك تنازع فيها. قال يحيى بن معاذ الرازي الدنيا بأجمعها لا تساوي غم ساعة. هذه عبارة جميلة ونافعة. إذا أتتك الهموم والغموم في يومك فكر هل الدنيا تساوي غم ساعة؟ ما تساوي. يقول عليه الصلاة والسلام إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة. كيف أنت تجلس لك ساعة أو ساعتين ثلاثة أنت مغموم؟ لماذا مغموم وأنت في نعم لا تعد ولا تحصى؟ لو فكرت في هذا الأمر أن عمرك ما العمر اللي أنت ستعيشه ما يساوي يعني أنك تغتم فيه كل يوم ولا كل أسبوع ولا كل شهر، تطرد الغم. فكيف بمن يعيش حياته في غم وهم ودائما حزين ويحمل قضايا العالم كلها على رأسه؟ من قالك أنك مسؤول عن قضايا العالم كله وعن حل مشكلات العالم وعن هموم العالم وعن غموم الناس؟ ليس مطلوب منك هذا. لماذا تحمل غم الدنيا؟ ومن أسباب الغم كثرة النزاع. هو يقول لك الآن الدنيا ما تساوي غم ساعة، غم ساعة، طيب فكيف بغم طول عمرك يعني فيها وقطع إخوانك بسببها مع قلة نصيبك منها؟ يعني الإنسان الذي دائما في خلاف مع إخوانه سيأتيه الغم لا محالة، كل يوم وثياب نزاع في مسألة، هذا كذا هذا كذا، اليوم الثاني اليوم الثالث في نزاع في أي مسألة، يعني أتفه القضايا حين تنازعون فيها. طيب إذا كل يوم تنازع في مسألة تكره إخوانك وتكره الدنيا وتكره كل شيء، هذا تجد في نفسك أحيانا لما تناقش وتجادل ساعة وساعتين ثلاث ساعات في موضوع ما يسوى. طيب الموضوع ما يسوى، لماذا أتناقش في هذا الأمر؟ بعض الناس يجي جادل يريد أن يضيع وقتك، يدخل غم عليك، تعال في الموضوع الفلاني كذا كذا، أنا ما أناقشك. جاني واحد يناقشني في أمر وينتهي الأمر، ما فهم، فهم لكن يتحايل، يمين يروح يسار، يسار طيب خلص الموضوع أقمت الحجة عليه، يقفز إلى موضوع آخر، إلى موضوع ثالث، أقمت الحجة على الموضوع الثاني، خلاص أنا بينت لك لازم تصبر علي وتجلس معي. لا ماني جالس معك، من قالك أنه يجب علي أن أجلس معك؟ من اللي فهمك النقطة هذه؟ أنت يعني ما مسجد الشيخ، حتى لو شيخ من قالك أني وقف للمسلمين؟ أنا كل ما بغى واحد تعال وقفت معه، قال ما تريد هدايتي؟ قلت أبدا، أنا بينت لك السبيل، والله عز وجل بين لك السبيل في القرآن، إنا هديناه السبيل أما شاكر وأما كفورا. كبروا موضوع عاده، قال أنت ما تبيني أدخل الجنة؟ قلت أبدا، في جنة وفي نار، كل واحد من هذه الأبواب، تبي الجنة هذه الجنة، تبي النار هذه النار. من قال لك أني أنا مثلا بات أنت حياتي إذا دخلت أنت النار؟ لا تعطي نفسك أكبر من حجمها. أقعد أجلس أنا وياك ساعة وساعتين تناقش على شيء من تناقش؟ أنت بتناقشني في أصل الدين، أنا بينت لك أصل الدين وبينت لك أدلة بالقرآن وأنت ما أنت راضي تفهم، ما أنت راضي تقبل. أنا ملزم أني أهديك، أنا ملزم أني أبين، بينت انتهى الأمر. فبعض الناس ماذا يريد منك؟ يريد منك تجلس هو فاضي ما عنده قضية ومثل ما نقول احنا فايق ورايق اليوم، يبي يناقشك ساعة وساعتين ثلاث ساعات. لا لا ما عندي وقت إني أناقشك ساعتين ثلاث ساعات. طيب أبي أطلع لك مقطع الفلان رد عليه، من قالك إني أنا راح أسمع مقاطعهم؟ لا زين أدزها لك اسمعها، ما أنا سامعها، أبي أقعد أسمع كل مقطع تافه، شخص تافه، شخص ما له قيمة أصلا في المجتمع، تافه يجي يشكك في الدين، أروح أسمع مقطع ساعة وساعتين؟ إحنا بعض المشايخ ما أسمع مقطع بربع ساعة، أروح أسمع مقطع شخص تافه يتكلم ساعة كاملة، ماني سامعه ولا ألتفت إلى كلامه. فالإنسان أحيانا هو يجلب الغم لنفسه، يناقش كل أحد، يبحث كل موضوع، يناظر في كل قضية. أحيانا حتى مواقع التواصل تنظر إلى أناس كذابين وأنت تعرف أنهم هو يعرف أنه كذاب، أنت تعرف أنه كذاب وهو يعرف بنفسه، أروح أتابعه وأشوف مواضيعه وأدخل معه في نقاش، أترك هذا كذاب، يعرف الناس كلهم أنه كذاب. أنت إذا قرأت كلامه سيدخل الغم والهم على قلبك. لماذا تدخل الغم والهم على قلبي؟ الدنيا أقصى من يدخل هموم وغموم على قلبي، وجالس من أحب ومن يحبني ومن يسمع الكلام الذي يقدمه له. أما شخص يريد المناكف والمناقشة والمناظر والجدال والخصام، لا لا ما أناقشك ولا أجادلك ولا أكلمك في هذا الأمر. كلام الله أمام عينيك وكلام الرسول أمام عينيك وكلام العلماء موجود في الكتب، موجود في مواقع التواصل، وكلام طلاب العلم موجود في كل مكان، تستطيع أن تستمع، تستطيع أنت الأمر. كذلك الإنسان ما يجلس في غم مع أخوانه. وأسوأ من هذا، أسوأ من هذا أن تختار أناس سيئون، أناس يعني فاسدون، يدخلونك من غم في غم ومن قضية أنا بحاول أني أصلحهم، وكل يوم أنت في غم معهم وكل يوم معهم في مشكلة. أعرض عنهم، بين لهم أمر الله جل وعلا ثم أنت الأمر. الحمد لله أنت بينت وأديت الواجب الذي عليك.
قال: ومنها أن تصاحب الإخوان على الوفاء والدين دون الرغبة والرهبة والطمع. قال الحريري: تعامل تعامل القرن
طبعا حتى لا يفهم بعض الناس غلط، هذا جاي يناقش في موضوع اللي هو رد السنة، يؤمن بالقرآن بس، تؤمن بالقرآن؟ قال نعم. أنا ما أؤمن بالسنة. طيب أنت صليت معنا؟ قال لي شلون صليت؟ منين جبت الصلاة 3 ركعات؟ أنا شفت الناس صلوا وصليت معهم. غلط، أنت ما تؤمن بالقرآن. من أين لك أن صلاة المغرب 3 ركعات؟ من أين لك أصلا أن في 5 صلوات في اليوم والليلة؟ خصن ما عرف شو يقول، قال هذا فعل المسلمين، أنا فعلت مثلهم. قلت المسلمون يقرون بالسنة ويؤمنون بها، خلك مع المسلمين. من أين أتيت بالصيام بالزكاة بكذا وكذا؟ ما استطاع أن يجيب. طيب ما رأيك في الموضوع الفلاني؟ موضوع في السنة حديث، هل تؤمن به؟ قلت طيب أنت آمنت بالسنة الآن، حتى أتناقش معك أنا في قضية في مثلا في سنة نبي داود، أنت أقر بالسنة أولا ثم أتناقش معك. المهم أنه يقفز من موضوع لموضوع، إذا قررت بالسنة أنا مستعد أناقش في هذا الحديث. قال أنا ما اقتنعت. قلت إذا أنت مسلم. قال تكفرني؟ قلت أكيد أنك كافر، هذا بلا شك عندي، كل المسلمين يرون أنك كافر إذا ما كنت تؤمن بسنة محمد، لأنك لن تؤمن بالصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا الحج، ولن تؤمن بشيء من الإسلام. أخرج لي أين الحج في القرآن؟ الحج المناسك تستطيع أن تفعلها في أي مكان وفي أي وقت، تروح في رمضان تحج، شو المشكلة؟ الحج أشهر معلومات، يعني حتى لو أروح في شوال ما في مشكلة عندي في الحج، أحج وتنتهي القضية. ماذا تقيم من الإسلام أنت أصلا؟ ما تستطيع أن تقيم شيء من الإسلام إلا بالسنة. طيب الرسول مثلا قال كذا، هل يعقل أن هذا الرسول قال؟ لا يعقل أن الرسول قال، مش المشكلة أن الرسول يقوله؟ مش الإشكال في هذا؟ ما في إشكال في هذا، العقل يقبل هذا والشرع يقبل هذا. المهم أنك أنه يريد أن ينتقل من قضية في قضية، أنت أول تقر بالسنة بعدك أنا ناقشك على موضوع من السنة، هذا حديث صحيح أو ضعيف، وإذا كان صحيح ما الجواب عنه؟ إذا كان في إشكال في عقلك أنت يمكن ما في إشكال عند أهل العلم. أنت طول الموضوع وهو قصير، أنت جاي تجادلني أنا ماني فاضي، لا أقعد معي كلمني. قلت ما أنا مكلمك، أنا ماني فاضي التفاهاتك، أنت تناقضت 10 مرات وحنا واقفين بتطول السالفة على أنك تتناقض وتتناقض، وقاطع أعطيك مقطع فلان شخص تافه لا قيمة له، لا علاقة له بالإسلام، يدعي الإسلام وهو ما يؤمن بسنة محمد عليه الصلاة والسلام، كيف مسلم؟
نعم. قال الحريري تعامل القرن الأول،
طبعا الجريري وليس الحريري أو الجريري. نعم.
قال الجريري تعامل القرن الأول فيما بينهم بالدين زمانا طويلا حتى رق الدين، ثم تعامل القرن الثاني بالوفاء حتى ذهب الوفاء، ثم تعامل القرن الثالث بالمروءة حتى ذهبت المروءة، ثم تعامل القرن الرابع بالحياء حتى ذهب الحياء، ثم صار الناس يتعاملون بالرغبة والرهبة. قال الشيخ وكنت أستحسنها له حتى رأيت مثلها للشعبي وأظنه زاد، وسيأتي ما هو أشد.
أيضا من الأمور المهمة في صحبة الناس أن تعاملهم على الوفاء والدين، تعامل على الوفاء، لا تخون عهدهم، تعاملهم بالدين بالخوف من الله جل وعلا. يقول هنا دون الرغبة والرهبة، لا يكون تعاملك مع الناس فقط لأجل مصالح دنيا، شخص تخافه فتعامل معاملة حسنة، شخص ترغب فيما عنده فتعامل معاملة حسنة، لا، إنما معاملتك مع الناس على ماذا؟ على الدين والوفاء، أنك إنسان كريم، رجل شهم، صاحب مروءة، صاحب ديانة، صاحب خلق حسن، تعامل الناس على ذلك. ثم ذكر أن الناس تعاملوا فيما سبق حتى بالدين حتى رق، يعني ضعف دين الناس فأصبح الناس يتعاملون بماذا؟ بالوفاء. ما ضعف دينه لكن عنده وفاء، يأتي للناس بعهودهم وحقوقهم وغير ذلك، ثم رق الوفاء، فتعامل الناس بالمروءة حتى رقت المروءة، أصبح الناس يعني المروءة عندهم رقيقة لا يتعاملون بها، حتى تعاملوا بالحياء، ثم ضعف الحياء حتى أصبح الإنسان لا يستحي من أنه يعني يسيء إلى صاحبه ولا يتطاول على صاحبه ولا يعرف لا مروءة ولا دين ولا حياء ولا غير ذلك، ثم أصبح الناس كما يقول يتعاملون بالرغبة والرهبة. وكما قيل رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، أصبح الناس يتعاملون بالرغبة والرهبة مع أهل الدنيا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، الناس تميل لمن؟ تميل لصاحب الدنيا، فتجري عندهم من العبارات الحسنة والكلام الطيب ما لم تسمعهم في حياتك.
قال ومنها ترك المداهنة في الدين مع من يعاشره. قال سهل بن عبد الله تستري لا يشم رائحة الصدق من داهن نفسه أو غيره.
أيضا إذا عملت إخوانك لا تعملهم بالمداهنة، المداهنة بذل الدين لبقاء الدنيا، عكس المداراة، المداراة بذل الدنيا لبقاء الدين، فالإنسان لا يداهن. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، الإنسان ما يداهن في دين الله، يظهر دين الله بقوة لكن بالأسلوب الحسن بالعلم والعقل والحكمة، لكن يبين لهم إذا أخطأوا في أمر يبين لهم أن هذا يجوز هذا لا يجوز. إخوانك تبين لهم إذا وقعوا في الحرام تبين لهم أن هذا لا يجوز، والله إخواني وعشة وخاذ نتفرق، لا لا لا، تبين لهم بالأسلوب الطيب، لكن لا تداهنهم في دين الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى لعن بني إسرائيل أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعله.
قال: ومنها قلة الخلاف على الإخوان وتحري موافقتهم فيما يريدون في غير مخالفة الدين والسنة. قالت جويرية: دعوت الله
عندك قالت
هنا.
ها هنا. هو صحيح قال جويرة وليس جويرية، عندي قال جويرية، وفي الطبعة عندكم صححها كتبها قالت، هي لا هذه ولا هذه، إنما قال جويرة.
صلى الله عليه. قال جويرة: دعوت الله 40 سنة أن يعصمني من مخالفة الإخوان.
تكلمنا مرتين، مر بنا في موضعين الكلام على الموافقة وعدم المخالفة. نعم.
قال: ومنها القيام بأعذارهم والذب عنهم والانتصاب لهم، كما قال الجنيد رحمه الله وقيل له: ما بال
أصحابك. نعم، سيذكر القصة هنا. يقول: ومنها يعني من حقوق الإخوان القيام بأعذارهم أو قيام بإعذارهم، يعني تعذرهم فيما قد يخطئون فيه، قد يخطئ في حقك أو في حق غيرك أو يقصر في أمر من الأمور، ماذا أصنع؟ تعذره، تقول لعله عذر، لعله ما أراد كذا، لعله أراد الكلام الفلاني، هذا هو الأصل، وهذا من الوفاء. الوفاء أنك تقبل معاذير إخوانك وتعتذر لهم إذا غابوا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر غزوة تبوك، قال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال أحد الجالسين: شغله برداه ونظر في عطفه، فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله ما علمنا إلا خيرا. فهنا ذب عن عرضه وهو غائب رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل على مكة وخلأت القصوى، يعني حرمت، قالوا: خلأت القصوى، يعني حرمت وما تقدمت إلى مكة، قال عليه الصلاة والسلام: والله ما خلعت وما ذاكلها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. شوف ابن القيم رحمه الله ماذا يقول في زاد المعاد، يقول: وفيه، يعني في قصة النبي، في قوله ما خلعت القصوى، قال: فيه رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف. ناقة غير مكلفة وغيبتها حلال وسبها حلال، مع ذلك الرسول ذب عنها لما عرف عنها من أنها لا تفعل هذا الفعل، فكيف إذا كان أحد إخوانك يعني تكلم فيه أو انتقد وأنت لا تعتذر له ولا تحذره على العذر؟ بل بعض الناس للأسف ما أن يخطئ أحد إخواني خطأ إلا يأكل في عرضه ويطعن فيه ويتكلم فيه، كأن سبحان الله وجد الفرصة للطعن ويطعن فيه ويتكلم فيه: لماذا لم يفعل كذا؟ لماذا فعل كذا؟ عفانا الله وإياكم من هذا السوء. قال: ومنها القيام بإعذارهم والذب عنهم والانتصاب لهم. الصحيح والانتصار وليس الانتصاب، يعني ينتصر لهم ويذب عن أعراضهم، لا يترك كل أحد يتكلم فيهم، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجه نار جهنم، فكيف تتركه يتكلم فيه وأنت ساكت كأنك ما رأيت ولا سمعت؟ عافانا الله إياكم من هذه الخصبة.
كما قال الجنيد رحمه الله وقيل له: ما بال أصحابك ما بال أصحابك أكلهم كثير؟ قال: لأنهم لا يشربون الخمر.
الآن الجنيد يريد بعض الناس أن يطعن في أصحابه، فقال لهم: لماذا يعني يأكلون كثيرا؟ قال: أنهم لا يشربون الخمر، لأن شارب الخمر عافا الله إياكم لا يرغب في الأكل، فهم ما يشربون، هؤلاء اللي تراهم ما يأكلون إنما الفساد. نعم.
فيكون جوعهم أكثر. وقيل له: ما بالهم لهم قوة شهوة؟ قال: لأنهم لا يزنون ولا يدخلون تحت محظور.
كما تسمعون بعض الناس أن أهل الدين عندهم شهوة عندهم كذا، لأنه لا يقع في الفاحشة ويعف نفسه ويكف نظره عن الوقوع في المحرمات.
قيل: فما بالهم لا يطربون إذا سمعوا القرآن قال: لأنه كلام الحق ما فيه ما يوجب الطرب، نزل بأمر ونهي ووعد ووعيد، فهو يقهر.
يعني المرور الطرب تحرك الجسد، طرب لسماع الشيء، يقول ما يحتاج أنه يطرب له، إنما يطرب مثل القصائد ونحوها. أما كلام الله جل وعلا فإنه أمر ونهي ووعد ووعيد وغير ذلك. نعم.
قيل: فما بالهم لا يطربون عند القصائد؟
طيب إذا ما كان يطربون للقرآن، طيب يطربون للقصائد، إذا سمعها يطرب لها ويأنس بها. فقال:
لأنها مما عملت أيديهم. قيل: فما بالهم يطربون عند الرباعيات؟
الرباعيات يعني نوع من القصيد، بحر من البحور، يعني استحدث في الدول المتأخرة. نعم. يعني في أوائل في دولة بني العباس، وأظنه يعني أتى من الخارج، ما كانت تعرفه العرب.
قال: لأنها كلام المحبين والعشاق. قيل: فما بالهم محرومين من الناس؟ قال: قد قال أستاذنا القصار إذا سئل عن ذلك.
الصواب القصاب وليس القصار.
القصاب،
القصاب بالباء وليس بالراء.
قد قال أستاذنا القصاب إذا سئل عن ذلك لخلال ثلاث: أحدها أن الله لا يرضى لهم، لا يرضى ما لهم لهم.
يقول القصار القصاب إذا سئل عن ذلك لماذا هم محرومون من الناس، قال لخلال ثلاث: أحدها أن الله لا يرضى ما لهؤلاء لهؤلاء، وليس الذي بين أيديكم ما لهم لهم، غلط هذا. الصواب يقول إن الله لا يرضى ما لهؤلاء لهؤلاء، عرفت معناها؟ يعني اللي يرضى لهؤلاء لا يرضى لهؤلاء جل وعلا. نعم. والثانية،
والثانية أنه تعالى لم يرضى حسناتهم بصحائف الناس،
حتى لا يأخذ الناس حسناتهم، لا يرضى لهم أن يختلطوا بهم، وإنما جعلهم لوحدهم.
والثالثة أنهم قوم لم يسيروا إلا إلى الله، فمنحهم كل ما سواه وأفردهم له.
طبعا فمنحهم غلط، الصواب فمنعهم، هم لم يسيروا إلا إلى الله، فمنعهم كل ما سواه، ساروا إلى الله فمنعهم أن يسيروا إلى غيره، هذا مراده. نعم.
قال: ومن احتمال الأذى وقلة الغضب والشفقة والبسط والرحمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل إذ قال له: عظني وأوجز، قال: لا تغضب. وقوله: من موجبات المغفرة طيب الكلام، وقوله: من لا يرحم لا يرحم.
ومن الأمور التي ينبغي للأخ أن يتصف بها احتمال الأذى، لأن الأذى واقع لا محالة، إما أن يؤذوه بكلام أو نحوه، لا بد أن يحتمل أذاهم. أن تظن أنك ستخالط الناس ثم لا يقع من الناس ولا فعل سيء ولا كلمة سيئة، هذا مستحيل. إذن اعتزالك أفضل من خلطتك مع الناس. إذن تحمل الناس، يخرج منهم كلام سيء، أفعال سيئة. يأتي الرجل فيأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بثوبه، يقول: يا محمد، إنكم قوم مطل. وعليه الصلاة والسلام يبتسم بوجهه، يحتمل أذاه، ويأتيه الآخر والثالث والرابع يسيئون له ويحتمل أذى الناس. لا بد أن تحتمل أذى الناس، هذا شيء طبيعي، الناس لازم يؤذونك. إذا أردت لا يؤذيك أحد اجلس في بيتك ولا تخالط ولا تتكلم ولا تفعل، حتى في قبرك الناس يطالبونك ويتكلمون عليك. قال: وقلة الغضب، لأن الغضب مفتاح الشرور، ولذلك لما سأل الرجل فقال: أوصني، قال: لا تغضب. وكل الشرور، أكثر الشرور اللي تراها بين الناس بسبب الغضب. قال: والشفقة والبسط. الصحيح: وبسط الشفقة، تبسط الشفقة عليهم وترفق بهم إذا رأيت منهم أذى، وتشفق عليهم أنهم يعني يقع منهم هذا الأمر والفعل الذي ليس بحسن. قال: والرحمة وطيب الكلام. الصواب أن يزاد طيب الكلام. لماذا؟ للحديث أن الرجل قال للنبي: عظني، فقال: لا تغضب. وقوله: من موجبات المغفرة طيب الكلام. وقوله: من لا يرحم لا يرحم، يعني الإنسان ينبغي أن يتعامل مع الناس بالرحمة واللطف والشفقة ونحو ذلك من خصال الحسنة. نعم.
قال: ومنها الانبساط لإخوانه في النفس والمال، وأن لا يرى بينه وبينهم فرقا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينبسط من في مال أبي بكر رضي الله عنه، ويحكم فيه كانبساطه في ماله وحكمه.
طبعا هنا أيضا من الخصال الحسنة أن الإنسان ينبسط لإخوانه في النفس والمال، أن إذا احتاج إلى مال تعطيه من المال إذا كان عندك مال، وتنبسط في مالهم، يعني لو احتاج ولا إلى شيء من مالك تعطيه. قال والله مثلا أبي سيارتك أذهب أقضي حاجتي وأرجع ربع ساعة نصف ساعة تعطيه، احتاج إلى مال تعينه، احتاج إلى أمر تعينه. هذه يعني من آثار الأخوة، شيء طبيعي أن يحتاج لك وتحتاج له، هذا شيء طبيعي. قالك والله اقرضني مال تقرضه، هو صاحبك وصديقك الخاص، إذا ما أعنت وساعدت إذا من تساعد؟ هذه من أقل البروءة بينك وبينه. كما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. أبو بكر كان يبذل ماله للنبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة كانوا يبذلون أموالهم للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا من حق الأخوة فيما بينهم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أتاه مال يعطيه الناس، يعطيه أصحابه. وقد أعطى عمر يوم من الأيام أعطاه من المال، قال: يا رسول الله أعطني من هو حق مني. فقال: ما أتاك من هذا المال فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. إذن كونك تعين إخوانك هذا من الطبيعي في العلاقات بين الناس، أنك تعطيهم وتعينهم وتساعدهم.
قال: ومنها مجانبة التباغض والتدابر والتحاسد، لقوله عليه السلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فأمرهم بإسقاط ذلك في حق الأخوة ونزهها عن هذه الخصال الذميمة.
كيف تكونون إخوان وأنتم تتباغضون، تتدابرون، تتقاتلون، تتحاسدون وبينكم عداوة؟ هذا ليس من الأخوة، إنما الأخوة أن لا يقع بينكم بغضة، ولو وقع بينكم بغضة في أمر تذهب هذه البغضة ويعفو الله عنك ويغفر الله لك وانتهى الأمر. ولا يقع بينكم تدابر، كل منكم يدبر عن صاحبه كأنه ما عرفه وكأنه لا يريد مجالسته، أو الحسد، والحسد تمني زوال نعمة الغير، هذا لا ينبغي أن يكون بين المسلمين عموما. فكيف بين الإخوان والأصحاب؟ وتكلمنا عن الحسد فيما سبق. نعم.
قال: ومنها التآلف مع الإخوان على بغض الدنيا، فإنه لا يقع بينهم المخالفة إلا بسببها. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف.
نعم، من الأمور يقولك الحسنة أنك تتآلف مع أخوانك على بغض الدنيا. يعني إيش معناته الكلام هذا؟ معناته أنك تحقر الدنيا في عينك وعين أخوانك. تعرفون أعظم وأكبر مفرق للناس ما هو؟ الدنيا. أخواني يتقاتلون على ميراث، يتقاطعون على ميراث، أقارب وأرحام تفرق بينهم الدنيا، جار يهجر جاره لأجل أرض، أنت زدت من أرضك، أنت نقصت من أرضك، ويحصل بينهم هجران سنوات طوال، والسبب دنيا. أعظم ما يفرق بين الناس الدنيا. ما حد لم يقل لك أحد يترك الدنيا ويزيد فيها ولا ترغب في شيء منها، لا، وإنما لا تجعل الدنيا نصب عينيك، تختلف مع أخوانك وتتقاتل مع أخوانك على الدنيا، لا، وإنما زهد نفسك وزهد أخوانك في الدنيا. اللي عندك لي والذي عندي لك، اللي تريد خذ من مالي ما شئت، لا تجعل الدنيا أكبر همك أنت وأخوانك وأصحابك. يعني بعض الناس يحاسب حتى أصحابه، يسافر معهم ولا يجلس معهم، يجعل الدنيا نصب عينيه، أبسط مبلغ من المال يفكر فيه، لا طيب أنت تدفع، أنا ما كذا أنا كذا. هذا من السوء أن الإنسان الدنيا تكون كبيرة في عينه. وإنما ينبغي أن الناس يعني يبتعدون عن تعظيم الدنيا. للأسف حتى الآن الأزواج أكثر نزاعاتهم على المال، أكثر خلافات الأزواج الآن على المال، الطلاق أكثر حالات لأجل المال، هي تدفع ما تدفع، تعطي ما تعطي، أنا أعطيتك أنت ما أخذت مني وأنت كذا، شيء لا ينتهي، شيء لا ينتهي، والسبب كله على المال. أحيانا المرأة قد تطلب الطلاق لأجل المال حتى توفر على نفسها مال، ما تريد إعانة زوجها على شيء، أو هو يريد منها شيء مثلا تريد إعانته، وتطلب الطلاق ثم تدفع أضعاف أضعاف ما هي تريده، وتذهب دنيا ودنيا أبنائها. وأحيانا الرجل يريد الطمع في مال المرأة ويدخل معها في نزاعات وخلافات لأجل فقط المال. ينبغي الإنسان أن يزهد في الدنيا ولا يرغب فيها، ولا يجعل أكبر همه فقط نزاعات في أجل المال، سواء بين الأزواج، بين الإخوان، بين الجيران، بين الأرحام، بين الأقارب وبين غيرهم. نعم.
قال: ومنها أدب العشرة مع النسوان والأهل، لأن الله خلقهن ناقصات عقل ودين، فيعاشرهن بالمعروف على حسب ما جبلهن الله عليه، ولذلك جعل الله سبحانه شهادة امرأتين كشهادة رجل واحد. وقال عليه السلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بعقول الرجال وذوي الألباب من كن. الحديث. وقال عليه السلام: خيركم خيركم لأهله. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: عقل المرأة جمالها وجمال الرجل عقله. وسئل أبو جعفر عن قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فقال: هو حسن الصحبة مع من سألت ومن كرهت صحبتها.
هنا يقول: ومنها أدب العشرة مع النسوان والأهل، لأن الله خلقهن ناقصات عقل ودين. أيضا من حسن العشرة معاشرة النساء، ومن عظم هذا الأمر نجد أن العلماء ألفوا مصنفات في هذا الباب. النساء له كتاب كامل في عشرة النساء في السنن الكبرى، وصنف العلماء مصنفات كثيرة في أداب العشرة. المرأة تحتاج إلى اللطف والكلام الطيب وحسن العشرة في الإنفاق عليها ورعايتها وحفظها وإكرامها. الإنسان ما يحتاج أن المرأة يحاسبها على دقائق الأمور، لأن المرأة ناقصة عقل ودين، فيقع منها الغلط والوهم وغير ذلك. أن تريدها كاملة الصفات لا توجد، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، فالنساء يقع منها الغلط لا يسلمن من ذلك. كيف تستمر الحياة الزوجية بالتغاضي عن الخطأ؟ يعني الأخطاء اليسيرة التي لا تضر يتغاضى عنها الرجل: والله ما فعلت كذا، ما فعلت كذا، قصرت في كذا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. نعم، أكل بعد الأذان. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث قال: المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته فهو أعوج. يعني المرأة لا تستطيع أن تقيمها على ما تريد 100%. كل تريد امرأة تكون على هواك 100% لن تجد امرأة بهذه الصفة. وإنما يتنازل الرجل عن بعض الأشياء التي لا تخرم دينه ولا تخرم مروءته، وما سوى ذلك الأمر سهل. قالت والله كذا أو كذا، يتنازل لها عن هذا الأمر ولا يحاسبها محاسبة دقيقة، لأن المحاسبة الدقيقة لن تبقي لحد، ولا يعني يكره خصلة فيها ويدقق على هذه الخصلة. وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يعني عندها صفات حسنة كثيرة وعندها صفة مثلا سيئة، كذلك الرجل. ماذا أصنع؟ تغافل عن هذه الصفة. إذا استطعت أن تغيرها الحمد لله، ما تغيرت هذا أمر الله جل وعلا، ماذا تصنع؟ هي جلست عندها أكثر من 20 سنة، ما تعدلت في هذه الصفة، تعدل عندك أنت. ويمكن يتربت عندهم على هذه الصفة التي تحبها ويحبها أهلها، تريد أن تتغير عندك في يوم وليلة؟ ما تستطيع. إذن إنسان يتقبل على ما فيها، يغير فيها الصفات التي يعني ليست جيدة، أما بعض الصفات التي يعني لا تضر يتجاوز. والله قالها فعلي كذا ما فعلت، يتجاوز تغافل. العشاء ما سوتها على ما يريد أنقص، يتجاوز الإنسان. المحاسبة الدقيقة تنتهي بالفرقة والنزاع. وكان يريد منها أن تفعل كل ما يريده، لا. أنا أرى شخصيا، أرى أن أكثر يعني من أكثر الأسباب بعد الأمور المادية أن الرجل يريد من زوجته أن تعامل معاملة أمه، وأن المرأة تريد من زوجها أن يكون لها مثل أبيها. المرأة لن تجد زوجها عاملها مثل معاملة أبيها أبدا إلا أن يشاء الله. والرجل لن يجد امرأة تنظر له كنظرة أمه أبدا. أمك تعاملك معاملة غير، وأنت تعاملك والدك معاملة غير، الزوج لن يكون كذلك تماما أبدا. وإن الواجب على الزوج وعلى الزوجة أن يتعاشر في المعروف، يحسن كل منهما للآخر في حسن العشرة، وتبذل جهدها في إرضاء زوجها، حسن معاملته وفعل ما يحب، لأن هذا رضا الزوج في رضا الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: هو جنتك أو نارك. وكذلك الرجل يحسن معاملتها، يرحمها ويرفق بها، يرونها ضعيفة، أحيانا الكلمة تدخل عليها السرور، أحيانا الكلمة تدخل عليها البؤس والشقاء، فماذا يصنع؟ يسمع لها الكلام الطيب، وهو خسران شيء بالكلمة الطيبة والجناب الطيب وغير ذلك من الأمور الحسنة. نعم نعم، كونها ناقصة عقل ودين، كونها ناقصة دين، إنها ما تؤدي الصلاة مثلا في تؤدي الصلاة على مثل الرجل، تمر عليها أيام ما تصلي. ونقصان العقل أنها عقلها ليس كعقل الرجل في الحفظ والذكاء والمعرفة، لا يوجد امرأة مثل الرجال. الرجال فيهم الحفاظ والعلماء والعباقرة والمكتشفون والمخترعون، النساء ما فيه، يعني ما يوجد امرأة ترى مخترعة أبدا. اللي صنع لك الكهرباء رجال، المكيفات رجال، الطيارات رجال، كل شيء رجال، لأن المرأة عقلها أنقص من عقل الرجل. يقول لها مرأة ترى عقلها مثل عقل الرجل، يكذب اللي يقول عقلها مثل عقل الرجل. الرجل عقله أكبر وأعلم وأحكم، ولذلك جعلت القوامة عنده والطلاق بيده والأمر عنده هو. لماذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام هو جنتك أو نارك، ما قال للرجل هي جنتك أو نارك. وقال عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا تدخلي من أي أبواب الجنة حيث شئت. تخيل تصلي صلاة الخمس، تؤدي الصيام، تحفظ فرجها من الوقوع بالفاحشة، وتطيع الزوج، تدخل الجنة. ليه؟ لأن عظم الزوج، حق الزوج أعظم من حق غيره. ولذلك العلماء قالوا أن حق الزوج أعظم من حق الوالدين. إذا تزوجت أصبحت طاعة الزوج أوجب من طاعة أبيها. لو قال لها أبوها افعلي كذا وقال لها زوجها لا تفعلي افعلي كذا، تطيع الزوج، وهذا من عظم حق الزوج. إذن تطيعه، تطيع الزوج وتتبع أمره. شاهد أن عقل المرأة ليس كعقل الرجل، عاطفتها تختلف، عقلها يختلف، تفكيرها يختلف، وكل جعل الله جل وعلا له نصيب، هذا جعل له نصيب وهذا جعل له نصيب، وهذا له قدرة وهذا له قدرة. كونها الله جعل في قلبها العطف والرحمة، هذا من رحمة الله، ما جعل في قلب الرجل مثل قلب المرأة، حسن معاملة لأطفاله كما تفعل المرأة.
قال ومنها
والمشكلة ما هي المشكلة؟ كما قال الله جل وعلا ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض. المشكلة أن المرأة تريد أن تكون مكان الرجل والرجل يريد أن يكون مكان المرأة، هذه المصيبة، مصيبة مشكلة النسويات الآن والبنات هي أنها تريد أن تكون مكان الرجل مثل الرجل. لا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب، كل واحد له نصيبه وكل واحد له خلقته، كل واحد عليه واجبات وله حقوق، هذا يختلف عن هذا. أما أنها تريد أن تقفز إلى دور الرجل تصبح هي الآمر النائم المتصرف، لا هذا للرجل ليس لك، أنت لك حق الطاعة تطيعين الرجل، ولك حقوق يجب عليك أن تطيعيه، ولك عليه حقوق أن يؤدي الحقوق ويخاف الله جل وعلا فيك. نعم. وفي الحديث خيركم الأهل، يعني أفضل الناس من يقوم بحق الأم والزوجة والبنت، هذا أفضل الناس. لماذا؟ لطول العشرة بينهم، طول عشرة الزوج لزوجته تحتاج إلى صبر وإحسان في المعاملة. الإنسان اللي تلقاه مرة تحسن معاملته، لكن الشخص اللي تلقاه كل لحظة وكل يوم عندك، كل يوم تقابله، كونك تحسن له يدل على ماذا؟ على طيب معشرك وطيب جنسك. أما كونك تلقى إنسان مرة في السنة ولا مرتين ولا خمس، شيء طبيعي أنك تظهر له أحسن ما عندك، لكن الشأن ما هو؟ الخلطة. طول الخلطة يظهر حقيقة معدن الشخص. يقول وقال علي رضي الله عنه عقل المرأة جمالها، يعني عقل المرأة وين؟ في جمال المرأة، المرأة جمالها هو اللي يميزها، لكن الرجل جماله في ماذا؟ في عقله. الرجل يميزه عقله، كل واحد يميزه أمر. وسئل أبو جعفر، الصحيح أبو حفص وليس أبو جعفر، في قول عز وجل وعاشرون بالمعروف، قال هو حسن الصحبة مع من ساءك وليس مع من سألت، هذا غلط. هو حسن الصحبة مع من ساءك ومن كرهت صحبتها. معاشر بالمعروف ما هي؟ مو أنك تقابلها بحسن العشرة هي تقابلك بحسن العشرة، لا، إنما لو قصرت في حقك أن تحسن عشرتها، صاحبك لو قصر في حقك تحسن عشرته، هذا هو المعاشرة بالمعروف. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.